بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم وابدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الادب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الامة واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 13 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 83، قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وبينا فيما مضى من لقاءات ما ذكره المصنفون لهذا الكتاب في تفسيرها، ثم شرعنا في التفصيل بعد الإجمال، وانتهينا في الدرس الذي مضى من قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فبعد أن أمرهم الله تعالى بأن يقولوا للناس حسنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وكما بينا فيما مضى أن هذه الآية توضح لنا الأصول التي اتفقت عليها جميع الشرائع السماوية ولا يدخل فيها النسخ، لأن الكليات والأصول لا يدخل فيها النسخ. أصول الاعتقاد لا يدخل فيها النسخ، لماذا؟ لأنها أمور ثابتة في جميع الشرائع. كذلك أصول الأخلاق والقيم لا يدخل فيها النسخ، إنما الناسخ والمنسوخ يدخل مثلا في الأحكام كالحلال والحرام، كما ذكرت لكم بعض الأمثلة. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا في باب الأحكام في بداية الدعوة نهى النبي عن زيارة القبور، والنهي كان نهي تحريم. لماذا؟ لأنه في بداية دخول الناس الإسلام والقبور في أزمنتهم كانت الأصنام تنصب حولها وتعبد من دون الله رب العالمين وتقدم لها القرابين، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة الذين دخلوا الإسلام حديثا أن يزوروا القبور فتبقى عندهم بعض رواسب الجاهلية، فمنع زيارة القبور، ودي في بداية الدعوة، في بداية الدعوة لسد للذريعة حتى لا يقع البعض في الشرك، وفي بداية عهد بإسلام. لكن لما ارتقى منصوب الإيمان وتمكن الأصحاب من عقيدتهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأصبحت الزيارة مباحة، لأن الأمر بعد النهي يفيد الندب والإباحة ولا يفيد الوجوب. عشان ما تجيش تقول يا عم الشيخ احنا خدنا قاعدة كده في الأصول أن الأمر يفيد الوجوب، نقول نعم أكمل القاعدة، الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، والقرينة لابد أن تكون بنص من كتاب أو سنة. آية الدين في خاتمة سورة البقرة فيها أمر، تعالوا نشوف كده آية الدين، أطول آية في القرآن في خاتمة هذه السورة المباركة سورة البقرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أدي أمره، لما يجي نسأل حكم كتابة الدين إيه نقول لك مندوب. يا عم الشيخ ده في أمره، نعم، لكن في نفس الآية في قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. فين القرينة؟ في نفس الآية كده قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا، فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. فبين أن صاحب المال ومالكه له حق التصرف فيه، إما أن يكتب أو لا يكتب، لكن إن لم تكتب ثم ما طلق من أقرضته أو داينته فلا تلومن إلا نفسك. الإسلام شرع لك وندب أن تكتب الدين، حضرتك ما كتبتش وصاحب الدين مش عايز يرد لك المال، تيجي تتكلم قول لك بقى خلاص هنعمل لك إيه، أنت اللي ما كتبتش ليه؟ إحنا عندنا قواعد في الأحكام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. حضرتك بتقول أنا دينت الرجل ده، نقول لك الدليل في عقد بينكم مكتوب؟ لا، خلاص مالكش عنده حق، وإن ادعيت ألف مرة. ليه؟ لأن القاضي بيحكم بالبينات. معاك أوراق؟ لا. طب في شهود يشهدون؟ لا. خلاص كده نقول لك طب انت ما عندكش بين، طب يا جماعة انت يا ابني ما خدتش؟ لا ما خدتش. طب احلف اليمين. طبعا قالوا للحرام يحلف، قال جالك الفرج. اللي هينكر الأمانة هيحلف، قول لك والله ما خدت ولا يهمه. خلاص كده، فما تلومش غير نفسك بقى. ده حتى القوانين الوضعية ولاد الايه يقول لك القانون ما يحميش المغفلين. ده في القانون ولا بتاع البشر صح؟ لما تروح كده تدعي ان انت ليك حق عند فلان يقول لك فين البينة؟ معاك عقود؟ لا ما كتبتش، ما عملتش. طيب يا ابني انا اعمل لك ايه؟ القانون ما بيحميش المغفلين، يعني وصفك انت غافل، كيف ما تكتبش وتدون؟ اذا في آية الدين الامر الوارد ده للندب، يعني ندبك وقال لك من السنة لما يكون في دين اكتبه. خلاص طب انا ما كتبتش، لا حرج. ليه؟ لانك مالك المال ده ولك حق التصرف فيه، فلك ان تكتب ولك الا تكتب. لكن كما ذكرت لك ما كتبتش اتحمل عند المماطلة، وما تجيش تلوم على الشرع. فين الامانة؟ الشرع اللي جالك بالامانة قال لك اكتب، حضرتك ما كتبتش. خلاص ما تلومش بقى غير نفسك، انت اللي بعدت عن المندوب. هنعمل لك ايه؟ يعني الاسلام عشان يضبط العلاقات ويحافظ لك على الأخوة بين المسلمين قال لك لما تيجي تدين حد اكتب. يعني ايه؟ يجي ابو يونس يقول لي انا عايز منك قرض 1000 يورو، ولا يهمك اتفضل 1000 اهو، بس اكتب كده ايصال ان انت خدت مني 1000 يورو، انت قرض. ده ايه؟ قرض. فيكتب استلمت انا فلان الفلان مبلغ كذا 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 من فلان الفلان، ويا حبذا يكون في شهود كمان وشاهد محمد واحمد. اتفضل يا عم الشيخ الإيصال معكم، لما أجيب لك المبلغ إبقى اديني إيش؟ الإيصال. طب أنا ما كتبتش، خلاص ما تلومش غير نفسك عند المماطلة، قال لك مش هدي لك، خلاص هتعمل إيه؟ هتعمل معاه إيه؟ مش عايزين، خلاص فاهم. لكن ما جيش تلوم بقى الشر تقول لك فين المسلمين وفين الأمانة. الله، ماله الإسلام يا ابن؟ ماله دايما تلصق بالإسلام؟ ده خالف الإسلام، ده خالف المنهج، فما يحسبش على الإسلام الآن، لكن أنت اللي مقصر في الكتابة. يبقى إذن الأمر الوارد في آية الدين للندب مش للوجوب. إيه الدليل؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه. يبقى أنا عندي هنا القرينة بتصرف الأمر سواء في القرآن أو السنة من الوجوب إلى الندب. كذلك من القرائن الأمر اللي بيأتي بعد نهي بيفيد الندب للوجوب. تاني الأمر الوارد بعد نهي، يعني أمر نهيناك وبعد كده أمرناك بفعله، يبقى الأمر ده مش للوجوب، الأمر ده لإيه؟ للندب. يعني لما يقول النبي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أدي الأمر الأول نهي، ألا فزوروها، الأمر جه بعد إيه؟ بعد النهي، يفيد إيه بقى؟ الندب مش الوجوب. يعني أصبحت زيارة القبور مباحة، حلال يعني مش حرام، كانت حرام خلناها ايش؟ حلال. فمش معناه انك لازم تزور، لا، عايز تزور زور، مش عايز تزور ما تزور. خلاص كده. ثم ان دعائك للميت يصل حتى وانت في قعر دارك وفي جوفه، مش لازم تروح عند ايش؟ القبر، لكن يندب لك ويباح لك اذا اردت الزيارة ان تزور القبر بدوابة الشرع. إنك لما تروح القبور بتروح أولا بنية العظة والاعتبار، إن أنا رايح المكان ده الموحش ده وغدا سأكون فيه، سأكون تحت أطباق الثرى وحدي في ظلمة القبر وحدي مرتهن بأعمالي، أسأل من ربك من نبيك ما دينك، فلابد أن أعد لهذا السؤال الجواب، ولابد أن يكون الجواب صوابا حتى أنجو من ظلمة القبر ووحدة القبر ووحشة القبر وعذاب القبر إلى آخره. يبقى أنا أذهب للقبر بنية العظة والاعتبار. اتنين، الدعاء للأموات، مش قراءة القرآن، لأنه لا يجوز قراءة القرآن عند القبور ولا على الأموات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيعه البطلة. لا تجعلوا بيوتكم إيش؟ مقابر. يبقى البيت اللي ما فيش فيه قرآن يبقى قبر، دليل على أن القبر لا يقرأ فيه القرآن، لا يقرأ فيه القرآن. وما ثبت أن النبي قرأ القرآن على ميت قط، ولا فعله خلفاء الراشدون، ولا فعله أصحابه الغر الميامين، بل وما فعله أحد من أئمة الدين الثقات الراسخين في العلم. إذن لا يجوز قراءة القرآن. إنما الوارد عن النبي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن بكم إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. أدي الدعاء: أسأل الله لي ولكم العافية. وفي رواية: اللهم أنزل عليهم روحا من عندك، سلاما من عندي، أو كما قال النبي. ما في إلا الدعاء. يبقى تروح للقبور تدعو، مش تقرأ قرآن، لا تدعو. وفيها إيه عم الشيخ لما أقرأ قرآن؟ يا أخي أنت متبع ولست بمبتدع، دي عبادة الآن، والعبادة موقوفة على فعل النبي وقول النبي. أنت بتجيب من عندك ليه؟ ما ينفعش في أمور التعبد أنك تخترع وتأتي بجديد. في أمر دنياك افعل ما شئت، إنما في أمر العبادة والدين الأمر توقيفي على فعل النبي وقول النبي: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وآية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأنت حضرتك في العبادة بتجيب جديد ليه؟ وهذا ما كثيرا نؤكد عليه. يعني أي حد بيأتي بجديد في العبادة نقول له سؤالا واحدا: اللي أنت بتفعله ده علمه النبي محمد أم جهله؟ خليه جاوب. ماذا يقول؟ إن قال جهله كفر وارتد عن الإسلام. ليه؟ لأن معنى النبي جهل الأمر في العبادة وحضرتك بتعلمه، يبقى أنت أفضل من النبي. يبقى أنت بتقول كده بلسان مقالك أن الرسالة لم تختم بالنبي، وبتكذب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما يقدرش يقول لك جهله النبي، إن ده أمر عبادة الآن وأمر فيه خير بتقول، وقراءة القرآن رحمة على الأموات، صح؟ مش بقول كده؟ يبقى دي عبادة. بتقول للنبي جاهلها، وربنا يقول عن النبي: وما هو على الغيب بضنين، يعني ما كتم الرسالة قد بل بلغ وأدى كما أمره الله. إذا ما يقدرش يقول جاهله، لأنه لو قال كفر بالله هيقول علمه. نقول له: جميل قوي. ننتقل بك إلى السؤال الثاني: علم النبي أن قراءة القرآن على الأموات رحمة، فعلها أم تركها؟ سؤال تاني هو: فعل ولا ترك؟ لو قال لنا فعل نقول له ادينا الدليل عشان نعمل زي، هات لنا دليل من السنة أن النبي قرأ القرآن على ميت. لو في دليل أكون أول من يقرأ القرآن على الأموات. ليه؟ لأنه فعل النبي. والله لن يجد، لن يجد البت. ما في أن النبي قرأ القرآن على الأموات أبدا. ده حتى الجماعة الكذابون اللي هم كذبوا على النبي وحطوا أحاديث موضوعة في الباب ده ما وضعوش أحاديث، تخيل. حتى الموضوعات الأكاذيب اللي حطوا في كل حاجة الباب ده ما حطوش فيه حديث موضوع عن النبي ولا مكذوب على النبي، سبحان الله. يعني حتى الوضعين كان عندهم سنة في موضوع القبور. فما فعلش، تارك يعني. طيب النبي تارك يا أخي، أنت بتفعل ليه؟ أصل عم الشيخ قراءة القرآن رحمة على الأموات، جبت منين انها رحمة على الاموات؟ ده بنص القرآن لينذر من كان حيا. يبقى القرآن لمين؟ للأحياء مش للأموات. للأسف يا إخوة في كثير من دول الإسلام جعلنا القرآن رمزا للأموات. يموت الميت سرادك ويقرأوا قرآن ناس الخير في حد مات لو سمعوا القرآن، مع إن القرآن نزل لمين؟ للأحياء مش للأموات. وما أنت بمسمع من في القبور. القرآن مش للأموات، القرآن لك أنت للحي. يقول لك يا عم طب أنت قلت دعاء، أيوان طب ما الفاتحة دعاء يا كذاب. تكذب على مين؟ دعاء لمين الفاتحة؟ اقرأها كده كويس. بنقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. انت بتدعي لنفسك، هتروح تدعي عند الميت؟ تدعي لنفسك انت؟ وماله الميت بالكلام ده؟ الميت ما مات، ربنا يهديه ازاي للصراط وهو خلاص مات؟ وصلت دي؟ انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى دي لمين؟ للميت ولا للحي؟ يعني حتى من بخلك راح تدعي لنفسك هناك ولا تدعي للميت؟ فالفاتحه مش دعاء للميت، ده دعاء لحضرتك يا اللي بتكذب وتدعي الاكاذيب والاباطيل. تقول لك ما هو الفاتحه دعاء، روح ندعي له بالفاتحه. لا، الفاتحه مش دعاء للاموات، الفاتحه دعاء للقارئ اللي بيقرا. ثم انت بتقول ان قراءه القران رحمه على الاموات، يعني اللي بيقرا بيحب الميت ده صح؟ فبيقرا له عشان يرحمه، يكون سبب في رحمته صح؟ طيب النبي مش كان بيحب زوجاته؟ احب نساء النبي الى قلب النبي خديجه ام المؤمنين رضي الله عنها، صح؟ ماتت في حياه النبي ولا لا؟ صح، ماتت في العام العاشر من البعثه النبويه. يعني النبي عاش بعد خديجه كم سنه؟ 13 سنة، لأن عمر الدعوة 23 سنة. خديجة ماتت في العام العاشر من البعثة النبوية، خلاص؟ يبقى النبي عاش بعدها كم سنة؟ 13 سنة. ما وردش أنه قرأ عليها القرآن وهو بيحبها ولا لا؟ دي حب نساء النبي إلى قلب النبي، ما قرأش عليها القرآن بعد موتها، ولو قرأ لنقل إلينا. طيب حمزة عم النبي، أسد الله وأسد رسول الله، مات في عهد النبي ولا لا؟ نال الشهادة يوم أحد، يعني في العام الثالث من الهجرة، يعني النبي عاش بعد منه 7 سنين. هل قرأ عليه القرآن عند قبره؟ أبدا. بنات النبي متنا في حياة النبي إلا فاطمة بعد النبي 6 شهور، يعني زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهن متنا جميعا في حياة النبي. بيحب بناته ولا لا؟ لبنات النبي. هل قرأ عليهن القرآن عند قبورهن؟ والله أبدا. مصعب ابن عمير مات في حياة النبي. عمار ياسر أبو عمار مات في حياة النبي. سمية ماتت في حياة النبي، والنبي كان بيحب الصحابة قوي، ما قرأش عليهم القرآن مع وجود المقتدى اللي بتقول رحمة. فلو كانت قراءة القرآن رحمة لكان أولى الناس بفعلها لمن يحب، من هو رسول الله، لكن ما فعل. يبقى نقول لك لما تروح القبر ما تقرأش قرآن، الله يرضى عليك، وتعلم الأدب مع السنة، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. اوعى تقول للإمام أحمد أجاز، بنقول لك نبي ما فعلش، تقول للإمام أحمد ده أنت أمرك غريب وعجيب يا أخي. طب حتى لو أحمد فعل، النبي ما فعلش، نقدم فعل أحمد ولا فعل النبي؟ إيه رأيكم؟ تمام صحيح، نقول لك يقع عقد الزواج، يقول لك إيه؟ وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. نقول له يا أخي على كتاب الله وسنة النبي، أبو حنيفة إيه؟ طب أبو حنيفة نفسه اتجوز على أنه مذهب؟ طب اللي قبل أبو حنيفة كان بيتجوز على مذهب إيه؟ مفيش فايدة عقول متركبة غلط.
يا أخي لا، الزواج على كتاب الله وسنة نبي خلاص، ما تقولش على مذهب كذا. مذهب إيه ده؟ زواج إجاب وقبول على الكتاب والسنة، خلص. ما في فايدة. البدعة وحشة قوي، صعبة، لما تتمكن من قلب تهلك. زي الجماعة الشيعة دول، طلبوا عالم من علماء المسلمين يناظرهم، فكان فقيها، راح لهم الحسينية بتاعتهم دي ولا المقر العبادة بتاعهم، وهو داخل فالمداس بتاعه شايله في ايديه، فتعجبوا، قالوا يا عم طب حطه في مكان الأحذية. قال لهم لا، علمت أن الشيعة في عهد النبي كانوا يسرقون الأحذية من المساجد. قالوا هل كان هناك شيعة في عهد النبي؟ انت بتكذب، لمن انتم؟ طيب ما دام ما كانش في شيعة في عهد النبي، انتم مين؟ حاجه غريبه صحيح. خلاص خليك مع الصدر الاول، فيش حاجه اسمها شيعة ولا كذا، في حاجه اسمها كتاب وسنه بفهم الصحابه. فدي قضايا غريبه جدا وعجيبه بتحدث بسبب البدع. فوانت رايح القبر رايح تدعو للاموات، مش رايح تقرا قران. ما فيش قراءة قرآن على الأموات، لا في القبور ولا في البيوت. يقول لك تعال بقى نعمل خاتمة للميت. خاتمة للميت؟ خاتمة إيه؟ مجرم انت وهو. بدع ومحدثات ومنكرات وذنوب ومعاصي وبعد عن الكتاب والسنة، محاربة لهدي النبي محمد، وتقول لي خاتمة. خاتمة إيه؟ وتعال شوف الخاتمة بقى. قال يجيب لك 20 واحد كده ولا 30 واحد ويوزعوا الأجزاء، كل واحد جزء. طب فين الخاتمة دي؟ الخاتمة معناها القرآن بيقرأ مرتبا. ده بص عمال يقرأ لك في البقرة، والتاني بيقرأ فين؟ في تبارك، والتاني يقرأ مش عارف فين. دخلوا ختمة ايه دي؟ ختمة دي؟ دي مش ختمة. والختمة بتكون للأحياء مش للأموات. انت بتقرأ القرآن لنفسك أنت، بتؤجر أنت، إنما اللي بيستفيد منه الأموات ولد صالح يدعو له. يدعو ايش؟ ده حديث النبي، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يقرا القران له. صح؟ قال كده يقرا القران له؟ اه. انتوا بتناموا ولا انت فرحت ولا ايه؟ قال لك اهو جاب ده في حديث اهو. ولد صالح يدعو له، يدعو له، ما قالش يقرأ القرآن له. زي أحد العلماء لما اتكلم عن قضية حجاب المرأة المسلمة، في ظل بقى المرأة بتلبس البنطلون المقطع والمحزق والملزق والاستريتش والبناطيل الرش دي اللي انتوا عارفينها طبعا، فالشيخ قاعد كده بيقرأ الآية: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من بنطلوناتهن. قال له يا شيخ جلابيبهن الناس. قال له يعني جلابيبهن مش بنطلوناتهن؟ طب علموا النساء انها تلبس الجلاب مش البنطلون. المرأة ملهاش بنطلون، اسمها ايه؟ من ها؟ جلابيبهن. فقال ولد صالح يدعو له. يبقى وانت رايح القبر: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم، اجعل كتابهم في عليين، الحقنا بهم على خير يا كريم. ادعو، لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. هو ده اللي يوصل للميت، هو ده اللي يستفيد منه الميت، مش اللي انت ويجيب لك واحد يديله مش عارف ايه ويقعد بقى يجيب لك اي وهو اصلا يمكن جنب ولا مش عارف حالته ايه، بقص وقاعد قبوري وخلاص، واديه واديله انت بقى وعلى حسب ما بتديله. اديت له كده ولا يقرا لك ايات العذاب كلها ابن الايه؟ ما على قد فلوسك انت عايز تدخله الجنه ده. وبدع ومنكرات نقول لك لا، لو انت راح تزور القبر ادعو، ادعو الله يرضى عليك، اسمع كلامي، ادعو لميتك، ده اللي هيستفيد منه الميت. ولما تيجي تدعو عند القبور تستقبل القبلة مش القبر، يجي لك عند القبر عامل لك كده على القبر والقبلة وراه. يا اخي خليك في القبلة وادعي له، ليش دعوه بالقبر، تخش القبر قبلة، في القبلة وادعو للأموات، وهكذا. والمرأة تنضبط بضوابط الشرع إن أرادت أن تذهب للقبور. يبقى الناسخ والمنسوخ بيكون في الأحكام. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فالأمر بعد نهي يفيد الندب لا الوجوب. فالآية اللي بين إيدينا دي أصول يا إخوة، ما في فيها نسخ، هتجدها في جميع الشرائع، في شريعة موسى، في شريعة عيسى، في شريعة النبي محمد، أصول ثابتة. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ده أصل، يبقى في جميع الشرائع الله واحد سبحانه، رب موسى ورب عيسى ورب محمد، هو رب الكون جل جلاله، لا ثلاثة ولا اثنان ولا أربعة، لا صاحب ولا ولد، ليس له ابن وليس له زوجة، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ده أصل. هو الإحسان بيتنسخ؟ ينفع ننسخ إحسان للوالدين؟ ما ينفعش، لأن ده أصل من الأصول. وإيه كمان؟ وذي القربى واليتامى والمساكين، الإحسان للأقارب والمساكين ده أصل في جميع الشرائع، جاءت بهذه القيم. وقولوا للناس حسنا، في جميع الشرائع نقول للناس حسنا. طيب الآن بقى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمره ده بقى أمر الوجوب، لأن ما فيش قرينة تصرفه، عشان نقول الصلاة مندوبة مش فرض، لا دي فرض، لأن ده أمر ما في قرينة تصرفه. يبقى إقامة الصلاة حكمها إيه؟ فرض واجب، والواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة، والصلاة حق الله عز وجل على عباده لأنها صلة بين العبد وربه، فأمرهم بحقه والحرص عليه والقيام به ليسعدوا. وبعد أن أمرهم بحقه قال وآتوا الزكاة، أمر للوجوب، زكاة المال وهي حق العباد من الفقراء والمساكين، يبقى أمرك بحقه ثم حق عباده، إنك تأدي حق العباد، فتحرص على إخراج زكاة المال. ودي قضية خطيرة جدا، إن بعض الناس أحيانا إخوة تجد مثلا قد يهتم بالصلاة لكن بقية الأركان لا، مش على دماغه أصلا. زكاة مال إيه؟ فين وفين على ما يفكر زكاة مال ومفكر لما يجي يتصدق بصدق إن ده زكاة مال؟ لا، صدقات شيء، ده بالتطوع والنفل، وزكاة المال دي فرض وليها ضوابط شرعية. في عندنا حاجة اسمها النصاب، اللي هو 20 مثقالا من الذهب، المثقال 4 جرام، اضرب 4 جرام في 20 دينا كام؟ 80. العلماء قالوا 85 عشان أحيانا بيزيد شوية المثقال، فقالوا ما يعادل 85 جراما من الذهب. فلو عندك مبلغ من المال فائض عن الحاجة الضرورية من سكن وأكل وشرب ولبس ونفقات، وده فائض يعني زيادة مدخر، ومعليكش ديون، يبقى أنت كده عندك نصاب إخراج الزكاة. لو قلنا مثلا جرام الذهب ب50 يورو مثلا، أنا ما أعرفش بكام، أنا بقول مثلا عشان ما تخش ده، شوف أنت الجرام بكام ويحسب في 85، أنا ما أعرفش، أنا بقول مثلا لو ب50 يورو الجرام تضرب في 85 جرام، المبلغ اللي يطلع لك هو ده نصاب الزكاة. هو بقى بكام الجرام الذهب؟ ب 48 بتمام. طب اضربها يا محمد، كنت معاك كالكوليتر ما شاء الله، معاه حاله حاسبه هو يفعل هذا.
4250
4000 وكم؟ 4000 وخلاص. ماشي، جاب من الاخر حسين قال 4000 يورو. فلو حضرتك يا اللي بتسمعني في المانيا هنا عندك 4000 يورو فايضة عن الحاجة، شايلها تحت البلاطة يعني، مفيش ديون ونفقتك تمام وكل حاجة تمام، ودول زيادة خلاص داسسهم، ادي عندك النصاب بتاع الزكاة من ساعة ما كملوا كده، تحسب الحول الهجري بقى وتمشي معانا سنة قمرية عام هجري. يعني هم مثلا في أول رمضان بقى عندي النصاب، أجي في أول رمضان الثاني أشوف بقى عندي كام. أنا كان عندي 4000 في أول رمضان اللي فات، خلاص بقى عندي 20000 لما جيت رمضان الثاني، صح؟ أطلع زكاة 20000. يا عم الشيخ ده 16000 دول قولي امبارح. أيوة، مدام جم قبل موعد إخراج الزكاة ولو بساعة يدخلوا ضمن النصاب اللي انت بدأت به العام. كل اللي داخل خلال السنة لما يجي وقت الإخراج تخرج عن الكل، ما تقوليش لا دول لسه جايين امبارح فأنا هزكي عن الأربعة وخلي 16 السنة اللي جاية. أنا نهزر؟ ده دين يا ابني، ده حول هجري. كل ما دخل أثناء العام بيتحسب، وكذلك كل ما خرج بيخرج. يعني إيه؟ كان معايا مثلا 50000 يورو في أول رمضان، المفروض هزكي في أول رمضان اللي جاي، صح؟ جيت في أول رمضان اللي جاي قبلها بيوم حصل عندي ظروف، ال50000 اتصرفوا، راح جاب سكن للواد أو جاب سيارة مش عارف لمين، بس مش نيته التهرب من الزكاة، لا ده فعلا مضطر يجيب سيارة، مضطر يجيب كذا، وجاب، ما بقاش عنده فائض. نقول له ما عليكش زكاة، مع ان كان عنده كام؟ 50000، ان خلاص جينا وقت اخراجها مفيش، بدون حيلة محرمة للتهرب من الزكاة، ان في ناس بيعملوا حيلة كاش يتهربوا من الزكاة. ماشي كده؟ طيب مفيش الكلام ده عندنا، الحيل دي خالص محرم. فلو خرج يخرج من الزكاة، اللي داخل يدخل ايش؟ المهم العبرة ببداية الحول الهجري ان عندك نصاب، فكل اللي داخل بقى واللي خارج خليك لغاية اخر الحول الهجري في اوله الجديد، نبدأ نشوف عندنا كام فائض عن الحاجة ونخرج عنه 2.5% بس فقط. يعني يا انت وهو كل 1000 يورو زكاته 25 يورو بس، ما قلنا لكش ناخد 500 يورو من الالف، ده هم 25 يورو بتروح تجيب بيهم شوية عصير ولا ياجورت زبادي. لو معاك 25 بتستحي تخش تشتري حاجة من محل، هيعملوا ايه دول؟ عشان تروح تعمل اين اسمها اين كوفن، اقل حاجة محتاج 200 يورو عشان تبضع، عايز الورقة الخضرة والورقة الصفرة دي ولا اسمها ايه. انما 25 تتكسف تدخل تشتري ايه؟ تجيب لي ازازتين زبادي بتاعتين ياجورت وشويه زبادي وشويه عصير، صح؟ اقل حاجه 50 يورو عشان تشتري حاجه، صح؟ طيب فبنقول لك الزكاه 25 يورو بس على كل 1000، والناس برضو بخل يا اخي سبحان الله. عارف ليه؟ لان كل ما كتر مالك هتلاقي النسبه شويه ارتفعت، حرص بقى. يا تخيل واحد مثلا عنده 100000 هيخرج ايه؟ قال هيخرج قد ايه؟ 2500 زكاة. كتير يا لهوي، هو نشأل غيري؟ لغيرك مين يا مجرم؟ ده حقهم. غيرك مين ده حقهم في مالك؟ المال ده مال مين؟ مال الله، هو اللي وفقك ويسر لك، فبيقول لك دول حق الفقير، يعني مش بتوعك انت اصلا، دول حقوق الناس. شوف كم من حق اكلته يا صاحب المال، وهتحاسب عنهم القيامة. يبقى خلص الحول الهجري على طول، عندي كام زائد كذا، طلع على طول الزكاة فورا، ما ينفعش تتدخر ولا تستثمر ولا تأجلها أقساط. هتقول لك أصل احنا عم الشيخ بصراحة يعني عامل نفسه راجل ما شاء الله عليه، يعني راجل ذكي انا اصلا انا باجي زكاة مالي بوديها رواتب كل شهر ادي جزء، يعني مثلا انا زكاة مالي 5000 يورو ما بدهاش للناس على طول كده، بقى ادي مثلا كل شهر 100 يورو لفلان والشهر اللي بعده مش عارف ايه لغايه السنه ما تخلص. يا مجرم، حجزت حق الفقير ليه؟ الزكاه بتخرج على الفور، جه الوقت تخرج كلها على طول لاصحابها، ما تدخرهاش. مفيش حاجه اسمها ابن الدين ورواتب. رواتب ايه؟ انت مالك من الرواتب؟ انت هم شغالين في شركه عندك، ده حقهم، واحد حقه عندك في مالك دين عليك الان، تقول لي هديهوله على سنه؟ مفيش الكلام ده. فالزكاه تخرج على الفور يا اخو. طبعا هنتكلم باليورو عشان في المانيا، الجماعه اللي بيتابعونا على البث المباشر، بتحسب بعمله البلد اللي انت فيها، بتشوف قيمه 85 جرام من الذهب بكام بعملتك، فائض عن الحاجه مر على الحل الهجري، بتخرج عن كل 1000 سواء بقى 1000 ليره 1000 جنيه 1000 ريال 1000 دينار 1000 درهم 1000 يورو، عن كل 1000 25 25 ايه على حسب بلدك، بالليره ب 25 ليره، بالجنيه ب 25 جنيه، بالدولار يبقى 25 دولار، باليورو 25 يورو، بالدينار 25 دينار، بالدرهم 25 درهم، في عملات بالين والتن، شوف انت بقى على حسب العمله بتاعتك، واضح؟ فبتخرج زكاه المال 2.5% عن كل 1000 25 بس. والزكاه اداء حقوق العباد، واثنين بركه في مالك انت و تهذيب لنفسك بالكرم والجود والبعد عن الشح المهلك، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكمان للفقير بتذهب من نفسه الحقد والحسد، فمش هيتعرض لك بأذى ولا يسرق مالك ولا يفكر في إذيك، لأنك بتدي له حقه خلاص. فالمجتمع يتماسك ويتآلف وتعاون على البر والتقوى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى اديت حق الله وحق العباد. طب الجماعة دول نفذوا العهود دي والمواثيق دي، تعالوا نشوف. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يا أولاد الإيه؟ طب يا عم الشيخ وقال لي وأنتم معرضون، ما قال توليتم، فليه قال وأنتم معرضون؟ ما تولوا صح؟ يعني معرضون ولا إيه؟ طب ليه جبها هنا وأنتم؟ نقول لك لا، ليس كل تولي يعني الإعراض، فالتولي ينقسم إلى قسمين، واحد يتولى مع أمل الرجوع يرجع تاني، إنما في واحد بيتولى ومش هيرجع أبدا، أغلق كل الأبواب، فهم دول بقى. يعني ممكن أنت حتى كمسلم أمر معين ما تنفذوش، لكن عارف إن أنت عامل حاجة وحشة وبترجو التوبة والعودة صح؟ فضميرك عمال ينز عليك كده، يقول لك يا فلان عيب، يا راجل عيب، يا راجل يا راجل مش كده، ما يصحش، فترجع تاني وتتوب. انما دول لا، ده ربنا يبين طبيعه هؤلاء الناس، طبيعه غريبه جدا، تولي مع اعراض، يعني عدم النيه في الرجوع ابدا. شوف حتى قال الا قليلا منكم، ودي كمان بتطمننا قوي، تقول لك اطمئن كده ولا تغتر بالكثره. ليه؟ ما ذكرت الكثرة في كتاب الله إلا وذمها الله، وما ذكرت القلة في كتاب الله إلا ومدحها الله. قال تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم فاسقون. طب في القلة وقليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لذلك قال أحد السلف إلزم طريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ما تقولش ما كل الناس بيعملوا كده، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون. خليك مع الحق حتى وإن قل أتباعه، حتى وإن كنت وحدك، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، ما دمت تلزم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وبعدين وانت ماشي على طريق الحق رغم قلة السالك لابد أن تتذكر من صاروا على هذا الطريق قبلك حتى تذهب وحشاتك. تقول على الطريق ده كان ماشي أبو البشر آدم عليه السلام، على الطريق ده كان ماشي أول رسول للبشر نوح عليه السلام، على الطريق ده مشي إبراهيم الخليل، على الطريق ده مشي إسماعيل، على الطريق ده مشي إسحاق ويعقوب ويوسف وداود، على الطريق ده سليمان، على الطريق ده موسى وعيسى وهارون، على الطريق ده يحيى وزكريا، على الطريق ده سيدنا النبي محمد، على الطريق ده كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هتجد نفسك في كثرة كثيرة من المؤمنين الصالحين. هذه الزمرة بقى اللي انت تعيش معاها وانت ماشي على الطريق، ولا تغتر بكثرة من يهلك بقى. فدايما القلة محمودة، أي القلة التي على الحق المتمسكة بالقيم الموفية بالعهود والمواثيق، فالزم هذه القلة فالفلاح حليفهم. فالله عز وجل بيّن في كتابه الكريم في أكثر من موضع أن القلة محمودة ما دامت على الحق. وقليل من عبادي الشكور، قليل، فما تستوحش بقى، ما تقولش يعني جماعة دول اللي صح وكل الناس دي غلط. تيجي تقول له ما تقراش القرآن يعني أنت اللي صح وكل العلماء دول غلط، فين يا ابن العلماء دول؟ لا يسمى عالما من خالف هدي النبي، لا يسمى عالما، كل مبتدعا، كل مخالفا. لكن اوعى تقول عالم، العالم حقا صاحب السنة المتمسك به الذي يلزم غرز النبي محمد، ده العالم. إنما غيره قول بقى منافق عليم اللسان، ده اسمه عليم إيه؟ اللسان، لكن ليس عالما. والنبي كان يخاف على الأمة من هؤلاء، منافق عليم اللسان، يعني عنده كي بيتكلم لكنه منافق، بيعادي السنة ويحارب السنة ويجلب البدع والمخالفات والمحدثات، ودي قضية خطيرة جدا جدا. عشان كده إلزم غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فوالله وبالله وطالله لا نجاة إلا إن سرت خلف النبي محمد رضي الله عن ابن القيم عندما قال إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما البدعة لها لون كده وجمال كده ودندنة، تجد واحد يحفظ لك حديث ثلاث صفحات عن ظهر قلب والحديث باطل موضوع، تعال بقى حديث من سطرين ده صحيح صعب انه يحفظه. يعني اذكر قديما زمان كان يقعد صاحبنا في المسجد كده يقعد بقى يجيب لك الاحاديث اللي هي صفحة وصفحتين وثلاثة، مش عارف ايه، فان مش عارف ايه فانا حبيبهم، وان مش عارف انا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب لطاهرهم من المعايا، حديث قدسية. وبعد ما يخلص نص ساعة في الحديث اقول له يا شيخنا الحديث ده موضوع وكذب، يقول لي موضوع وكذب. أما احنا جبناه منين يعني؟ قول له اسأل نفسك جبته منين، يعني انا مش عرفت. انت اللي جبت مش انا. ده ما ورثش على النبي ولا ورد عن رب العزة جل جلاله، جبت انت منين؟ ودي المصيبة يا اخوة، عنده شهوة عايز يعجب الناس والناس تقعد تصوت الله اكبر. طبعا جاب التايهة ابن الايه. فهكذا يتلاعب الشيطان بالناس، يخليهم يحفظوا البدع وتبقى حلوة على قلوبهم، تيجي بقى للسنة صعبة. عشان كده شيخ الإسلام قال عن أهل الأهواء وعلماء الكلام، قال هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للكلام والرأي، عجزوا عن حفظ السنة وحفظ النصوص فراحوا لإيه؟ للرأي، للكلام، لعلم الكلام اللي أبعدهم عن الدين وأبعدهم عن السنة، ودي أخطر حاجة. إيه؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ضاق المقام وعقارب الساعة بتطاردنا كما هو الحال في كل لقاء، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وبعد قليل ننتقل إلى الدرس الآخر، درس العقيدة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.